الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني أو الثالث الثمانون بعد المئة من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثالث من شهر صفر عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بالكلام بما يسره الله عز وجل على الآيات التي انتهينا إليها من سورة القمر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح على وجه مختصر، فقال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وانتصر وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه، وحمل وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. حمله الله على ذات ألواح وجسر، يعني على سفينة ذات ألواح وجسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها، فيمر به قومه فيسخرون منه فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السفينة وصف الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء الأول كثرة ألواحها، والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها. وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وجسر، ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير، وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال. فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب، ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو: تجري بأعيننا، أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء. تجري أي تسير على هذا الماء بأعيننا، أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها جزاء. والباء في قوله بأعيننا الباء للمصاحبة، يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أوليائه من الغرق الذي شمل أعدائه. جزاء لمن كان كفر، جزاء أي مكافأة لمن كان كفر، أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن إن جاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانه. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون، هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم، هذا وجه. الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح. وكلا الأمرين محتمل، والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا. فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده. ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد، نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وجعلنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من المراد بالإنسان؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهم بنو آدم. ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ليست المصابيح التي في السماء هي التي ترجم الشياطين، ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين. المهم أن قوله ولقد تركناها لها معنيان، قلها لنا لياخ. هنا وهل تشمل المعنيين جميعا؟ نعم، بارك الله. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من مدكر، هذا الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم؟ وقيل إن الاستفهام للأمر وأن المعنى فادكر، وسواء قلنا للتشويق أو للأمر فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى. وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعا، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولقد تركنا آية فالمدكر فكيف كان عذابي ونذر، كيف هنا للتفخيم والتعجيل، يعني ما أعظم العذاب والنذر. وقيل إن الاستفهام للتقرير، يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر، لكن المعنى الأول أعظم أنه للتفخيم والتعظيم، أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف. فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل، بالنسبة لنا يعتبر إيش؟ من النذر المخوفة لنا من مخالفة أمر الله ورسوله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا يعني سهلنا. والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى. وقوله للذكر قال بعضهم للحفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه. وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاظ، يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع. وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر، يعني هل أحد يدكر مع أن الله سهل القرآن للذكر؟ أفلا يليق بنا وقد سهل يسر الله القرآن للذكر، أفلا يليق بنا أن نتعظ ونتذكر؟ بلى، هذا هو اللائق. فهل من مدكر؟ كذبت عاد، هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة. وعاد تتلو قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كما في الداريات، ولكن غالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء لأنه هو أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. كذب عاد وهم قوم هود كما قال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشداء أقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من أشد منا قوة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول هنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه. فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقريب، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها. فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي نحن فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه، يعني الرب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير للتعظيم عليهم أي على عاد ريحا صرصرا أي ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إنها مجرد نفوذها يسمع له الصرير وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير لأنها قوية عظيمة جدا، وهي الريح الغربية أتت من قبل الغرب أي من جهة الغرب لعاد، فقالوا هذا عارض ممطرنا، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عارض ممطرنا. ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ سؤال. الغربية التي تأتي من ناحية المغرب، صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها، في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها لعاد، مو في كل وقت. فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، هؤلاء أغرقوا بالريح فأدخلوا النار. فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أي تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علوه، ثم تطرحه في الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة. تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الأرض أعجاز نخل منقعد، أعجاز أي أصول، والنخل معروف والمنقعد الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثته. لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة. فسبحان القوي العزيز. هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، فكيف كان عذاب ونعود؟ وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعد، وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد. فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنهم أعجاز نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن، لأنه ميسر. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم واللام وقد، مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به. فهل من مدكر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدكرين بكتاب الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. والآن وقد بقي 25 دقيقة نفرغها للأسئلة، مبتدئين بالأيمن. ما هو الأفضل
إذا كنت مسافرا أن أصلي في المساجد اللي وضعت على الطرق أو في البر؟
إذا كنت مسافرا فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإذا دخل الوقت وأنت بعيد عن المحطة التي فيها المسجد ومعك ماء فتطهر وصل، هذا هو الأمر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أما إذا كنت قريبا فالمكان الذي يصلى فيه أفضل من غيره، مما لم يصلى فيه، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المسجد العتيق أولى أن يصلى فيه من المسجد الجديد، وعللوا بذلك بقدم الصلاة فيه. ثم إنكم إذا وصلتم المحطة وصليتم في المسجد ربما تجدون جماعة، وكلما كثر الجماعة فهو أفضل. ثم إنكم أيضا إذا صليتم في المساجد التي في المحطات تتأكدون من استقبال القبلة، فإن الذي يصلي في البر إذا لم يكن معه آلة القبلة ربما يخطئها. ففيها هذه الفوائد الثلاثة. أنها أقدم في العبادة، أنه أقرب إلى كثرة الجماعة، أنه أقرب إلى إصابة القبلة. نعم.
كثير ما يحصل بين الأخوان عندما يتخلف شخص عن الآخر في الوعد أو بدون قصد، نقول عليك حق، يعني عليك عشاء أو...
نعم، هذه في الحقيقة هو العوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إذا أخلف الوعد مثلا أو أخطأ في الكلمة لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ العقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطئ في كلمة أو يخلف وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لضرورة، لا يجبر، لا يلزم. إذا قال عليك حق يقول لا، من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، أبد يترك ولا يقوم بهذا الحق. يعني الأفضل أن لا يفي بالحق، الأفضل أن لا يفي بالحق. نعم
شيخ،
قصدي بالحق الذي يقولون أنه حق، ولا هو الظاهر للباطل أقرب.
يعني شيخ أحسن الله إليك، ما هو الأفضل؟
ما نقبل أنت لست بوضع.
نعم شيخ حفظك الله، الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة، هل المقصودة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم؟
يجوب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟ أسألك، ما قال هذا؟ هذا أي ما قال؟ لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خير من 1000 صلاة، لكن مساجد المدينة ما له هذا الفضل، هذا واضح، لكن خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. كلمة مسجد الكعبة وش تعني؟ المسجد اللي فيه الكعبة. طيب إذن إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس الحرم داخل حدود الحرم أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل، نزل في الحل وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن هل ينال أكثر من 100,000 صلاة؟ لا، إلا في مسألة الكعبة. وهذه المسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو على ما قيل أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو ملازم لشيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، أن التفضيل بخير من 100,000 خاص بمسجد الكعبة. ونحن نقول أفبعد كلام الرسول شيء؟ لا شيء. نعم
يا شيخ حفظك الله، بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، هل هو من السنة وله أصل؟
أما الأذان فله أصل وحديثه حسن ولا بأس به، لكن عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء ليكون أول سمعه النداء إلى الصلاة والفلاح. أما الإقامة فحديثه ضعيف، الإقامة في اليد في الأذن اليسرى. نعم
صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة لوقت صلاة ركعتين الضحى،
صلاة ركعتين الضحى، يعني حين وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الله، أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يأتي شخص أحد المعارض فيشتري سيارة ثم يقول لصاحب المعرض بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟
هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تدع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض بعها فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها لا يبيعها في نصف الأعراض. خلوا يمشي. لا، موسى هو الأول، موسى هو أول من سأل.
شيخ أحسن الله إليك، ما هو الأفضل فيما إذا دخلت المسجد ممن لا يرون الصلاة وقت دخلت المسجد ممن لا يرون المسجد صلاة تحية المسجد وقت النهي، هل الأفضل لي أن أجلس أم أصلي؟
وأنت ترى أنها تصلي. نعم. الأفضل إذا دخلت المسجد في أوقات النهي فالصحيح أنك تصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد لها سبب، وكل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي، فإذا دخلت المسجد فصل حتى وإن كانوا لا يرون ذلك، كما أنه لو دخل إنسان ممن لا يرى ذلك في مسجد قوم يرون ذلك فإنه يجلس ولا يصلي، هذه مسائل دينية، إلا إذا خفت الأذى بحيث يطردونك أو يقدحون فيك أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء ينظر في المصلحة والمصلحة.
يعني بعض المنظمات والشركات يعني تبيع بعض أدواتها، ولكن يعني هي ما تساعد، تعلن وتضع مدة معينة 3 أيام 4 أيام، أي واحد أراد أن يبيع يأتي بسعر وهو يأخذ بسعر الذي تريد، فهل هذا البيع صحيح؟
كيف؟ يعني مثلا تعلن بأنه في خلال 3 أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن؟
نعم.
كذا؟
أي تاجر يسعر بسعره وهم يجمعون الأوراق وبعدين ينظرون إلى هذه الأوراق والسعر اللي يريدونه يبيعون لهذا، يعني أي تاجر يضع سعر للبيع هذه السيارات.
هل هذه الشركة دي؟
هذه شركة.
شركة تقول.
شركة تريد تبيع سيارات قديمة.
نعم.
مستعملة. تعلن أن لها سيارات للبيع.
نعم.
ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعر ويأتي بسعر بأوراق في وقت معين.
يقلب الشريط. يقول
لازم مدة تنتهي 3 أيام 4 أيام.
طيب. السيارات تختلف. كيف؟ Yes, ma'am.